عليك بمحكم الدنيا وخذ الصفات المنجيات جميعنا عند التهجد من سنى القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. مشاهدي الكرام، إن يوم القيامة يوم عسير، وشره مستطير، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغيب أحد في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه، وذلك من شدة الزحام الحاصل من الناس، ولكون الشمس فوق الرؤوس دانية، كما في الحديث عن سليم ابن عامر قال: حدثني المقداد ابن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. الراوي يقول: لا أدري ما المراد بالميل، هل هو الميل المكحلة الذي يكتحل به، أم ميل المسافة؟ ولو قلنا أنه ميل المسافة فكم تكون الحرارة؟ كم بيننا وبين الشمس من الآن من آلاف الأميال، ومع ذلك فنحن في أيام الحر لا نتحمل ولا نطيق. تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، نسأل الله السلام والعافية. ولا شيء يومئذ يواري الناس ويسترهم من الشمس، فقد قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا سرابيل تقيهم الحر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. والسعيد من قدم في حياته أعمالا صالحة يظله الله بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بظل الله هنا ظل العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وإنما أضاف الله سبحانه ظل العرش إليه من باب التكريم والتشريف. فهيا بنا مشاهدي الكرام نسارع إلى هذه الأعمال السبعة الصالحة التي ذكرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أهلها في ظل الله يوم القيامة. هيا بنا نسارع إلى هذه الأعمال حتى يقينا الله تعالى حر يوم القيامة. أول هؤلاء السبعة الإمام العادل، الإمام العادل، والمراد به خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين الذي ينصبونه عليهم ليتولى أمورهم والنظر فيها. فمن تولى أمر المؤمنين فهو مأمور بالعدل فيهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تعالى لأمراء المؤمنين في كتابه المبين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأمير المؤمنين مسؤول عنهم ومكلف بإقامة العدل فيهم، فإن عدل فقد أنجى نفسه وإن جار وظلم فقد أهلكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. ويلحق بالإمام العادل كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فهو مسؤول عن إقامة العدل في حدود دائرته ومصلحته التي يرؤسها ويتولى أمرها ويرعاها. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته إمام راع، فإن هو أقام العدل في بيته ووضع كل شيء موضعه من غير إفراط ولا تفريط، عاشر أهله بالمعروف كما أمر الله، وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعدل بين نسائه إن كان عنده أكثر من امرأة، وعدل بين أولاده في العطية، فهو إذن إمام عادل. وإن هو أهمل وقصر فلم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن المنكر ولم يأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يأمر البنات بالعفة والحجاب وكان عنده أكثر من امرأة فمال إلى إحداهن دون الأخرى وفرق بين أولادي في العطية والنفقة فقد أساء وظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. فعلى كل أب أن يعلم علم اليقين أنه إمام بيته وراعيه وأنه مسؤول عن رعيته، فإن قام بما يجب عليه فقد أنجى نفسه وأهله من نار حامية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الثاني من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في عبادة ربه، شاب نشأ في عبادة ربه. ونشأة الشاب إنما يرسم معالمها ويخط طريقها الأبوان، ولا ينشأ الشاب في عبادة ربه إلا بسبب أبويه، فإن كان أبوه صالحا وكان أبا عادلا فلا شك أنه سيلقن هذا الصبي من صغره أن ربه هو الله وأن دينه هو الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وسيأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين عملا بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فيفوز هذا الشاب بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فيا أبناءنا، يا معشر الشباب، إن الشباب نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهو زمان القوة والصحة والعافية والفتوة، فاغتنموا شبابكم قبل هرمك قبل هرمكم، كما وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فيا أيها الشاب، استغل شبابك، استغل صحتك، استغل عافيتك، استغل قوتك في الغدو والرواح إلى بيوت الله سبحانه وتعالى لإقام الصلاة وذكر الله. استغل شبابك في الغدو والرواح إلى مجالس العلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يا أيها الشاب، استغل شبابك وصحتك وعافيتك وقوتك في صيام النهار تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فإذا لم تصم النهار أيها الشاب فمتى تصوم؟ هل تنتظر إذا كبر سنك ورقت عظمك وضعفت قوتك؟ فبادر إلى طاعة الله عز وجل، صم نهارك وأنت شاب قوي فتى قادر على الصيام. يا أيها الشاب، استغل شبابك في قيام الليل، قيام الليل، صل بالليل والناس نيام حتى تدخل جنة ربك بسلام. يا أيها الشاب، استغل شبابك في خدمة دينك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وسل نفسك دائما أيها الشاب: ماذا قدمت لديني؟ ماذا قدمت لديني؟ إن الإسلام بفضل الله عز وجل قد انتشر على أيدي الشباب وعلى أكتاف الشباب، جهادا في سبيل الله بكل أنواع الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. فاستغل شبابك وجاهد نفسك وألزمها طاعة الله سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك أيضا على خدمة بلدك ووطنك وأهلك وفعل الخير ما استطعت لكل من يحتاج إلى الخير. بادر أيها الشاب إلى طاعة الله، وسارعوا أيها الشباب إلى مغفرة من ربكم، واغتنموا شبابكم قبل هرمكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإياكم وطول الأمل، وإياكم ونسيان الموت، فإن الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ، ولذلك يعد الشيوخ على الأصابع. أين قرناؤهم وأين نظراؤهم؟ تخطفهم الموت وهم في شبابهم. وما أحسن قول القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فاغتنم أيها الشاب شبابك، وسارع إلى طاعة ربك قبل المشيب، فتقول ما قاله السابقون: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الصنف الثالث من الأصناف 7 الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. إن المساجد هي بيوت الله، والله تعالى قد أمر بعمارتها وشهد لعمارها بالإيمان، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومدحهم وأثنى عليهم ووعدهم أن يجزيهم أحسن الجزاء، فقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعمير المساجد والمشي إليها وانتظار الصلاة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فعلينا معشر المسلمين أن نعلق قلوبنا بالمساجد، وأن نعلق قلوب أبنائنا بالمساجد، وأن نربط أبناءنا في المساجد، فإنها بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي محال البركة والرحمة والخير الكثير. الصنف الرابع من الأصناف السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. إن الإسلام يدعو إلى المعرفة والألفة ويحث على المحبة والمودة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحب في الله فضائله عظيمة، فهو يوجب محبة الله تعالى للمتحابين، فالله تعالى يحب الأحباب من المؤمنين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. والحب في الله يقي المتحابين حر يوم القيامة، كما في هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحب في الله يوجب للمتحابين الأمن إذا خاف الناس والفرح إذا حزنوا. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ألا فليد كل مؤمن لله عز وجل بحب جميع المؤمنين وليصطف من عامة المؤمنين من يشاء يتخذهم أخلاء يحبهم في الله، فإن الحب في الله يقي حر يوم القيامة. لكن لا بد أن ننتبه لهذا القيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فإذا تحاببنا في الله فلنحافظ على هذا الحب حتى الموت حتى الموت. فما أسهل أن تحب وما أصعب أن تحافظ على الحب. وكثير من هم الذين أحبوا ثم تعادوا وتباغضوا وتهاجروا فلا ينفعهم حبهم الأول. شرط الانتفاع بالحب في الله أن يدوم ويبقى. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الصنف الخامس من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من الله عز وجل إنما ينمو في القلب ويزيد من الغدو والرواح إلى المساجد. فإن الرجل الذي يقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم والليلة رجل يخاف الله. والذي يسعى إلى بيوت الله لا يمكن أن يسعى إلى معصية الله. الذي يسعى ويسارع إلى طاعة الله لا يسعى ولا يسارع إلى معصيته. والمرأة ذات المنصب والجمال امرأة جمعت المغريات كلها والناس كلهم يتمنونها، ومع ذلك فقد كفت هذا الإنسان مؤونة الطلب والسعي إليها وطلبته هي، فمنعه الخوف من الله فقال إني أخاف الله. فهذا رجل يراقب الله سبحانه وتعالى ويخشاه في السر كما يخشاه في العلانية. فلذلك هو إذا تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه إنما تصدق لله هو يعلم أن الله مطلع عليه ناظر إليه شهيد عليه عليم بأحوال كلها، فليس بحاجة إلى أن يعلن صدقته أمام الناس لأنه أيقن أن رب الناس يراه ويطلع عليه. ولذلك فهو أيضا من شدة خشيته لله سبحانه إذا ذكر الله خاليا وتذكر المقام بين يديه وتذكر كثرة ذنوبه وخطاياه فاضت عيناه من مخافة الله. والبكاء من خشية الله عز وجل يمنع العذاب يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهيا بنا مشاهدي الكرام إلى المسارعة إلى أن نكون من هؤلاء الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استجيبوا لربكم وقد أمركم بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ومعهم بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين وسارعوا فأجب وجنب حالك الكسلان واسمع مواعظ عن إلهك جمة تتلى عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجيات جميعنا عند التهجد من سنى القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاء.